يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الظاهر الدميث الذي للحق صار معلما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نقتبس فيها الدروس العطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه الأبرار الأخيار الذين ثبت الله بهم هذا الدين ونشره في مشارق الأرض ومغاربها، فأدوا الرسالة مع نبينا صلى الله عليه وسلم كأحسن ما يكون الأداء، وتحملها من بعدهم التابعون وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والمسلمين أجمعين في هذا الزمان وفي كل زمان أعزة بهذا الدين، محافظين عليه، ناشرين دعوته، مبلغين هذه الرسالة السمحة، مؤدين حق الله سبحانه وتعالى، متألفة قلوبهم على بعضهم، يحمي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، فهم اللينون في غير ضعف، هم الأذلة على الأذلة على المؤمنين والأعزة على الكافرين. فالمؤمن ينبغي أن يكون لينا في غير ضعف، متسامح، ولكنه متسامح بقدرة الحليم الذي يستطيع أن يأخذ حقه وأن ينال من خصمه، ولكنه لين يبتغي الهدوء والأمن والسلامة والأمان وحفظ الكيان. فهذا هو شأن المسلم، شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا في هذه الحياة، وشأن أصحابه الأثبات الأبرار الأخيار الذين تربوا في مدرسته عليه الصلاة والسلام، فكانوا أمثلة لهذا الدين الحنيف وصورة مشرقة لتعاليمه السمحاء. فالمسلم بقدر ما هو كيس فطن بين بالأحوال التي تجري حوله، لا يغفل عن شيء يضره ولا يجهل الطريقة التي تنفعه، لكنه في نفس الوقت يستطيع أن يتصرف التصرف الأمثل الذي لا يؤذي الآخرين ولا يضرهم، بل ينفعه وينفع الناس الصادقين المخلصين. فالمؤمن كيس فطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، يعرف واجبه فيؤديه ويعرف حقه فيطالب به، ولكنها مطالبة في لين وفي غير ضعف. ما ينبغي للمؤمن أن يكون لينا لينا يعصر به وتؤخذ منه حقوقه وتضيع بلاده حال وأحوال أمته، فهذا لا يحل للمسلم، ولكنه لين متسامح متساهل في الأخذ والرد وفي الأخذ والعطاء وفي التصرف مع الآخرين بما يليق به كإنسان بشري وكائن في هذه الحياة الدنيا يبتغي الحياة فيها عزيزا كريما، ويبتغي لأمته ومجتمعه السعادة فيها طلبا للسعادة الأخروية الدائمة الباقية عند الله سبحانه وتعالى. فالمسلم بقدر ما هو لين بقدر ما هو مطالب بحقه، فما ينبغي للمسلم في مفاوضاته وفي اتصالاته وفي إجراءاته أن يكون متنازلا عن كل ما يحل له وما ينبغي أن يكون من حقوقه، لا ينبغي أن يطالب ويجادل ويخاصم، ولكنه متسامح بما لا يؤذي الآخرين بالقول الفاحش ولا الغطرسة ولا التعجرف، إنما هو يطلب حقه وحق أمته وحق بلاده وحق مجتمعه وحق الإسلام والمسلمين. فهو كيس فطن يتصرف التصرف اللائق ولا يترخص فيما يجب له وللمسلمين. فإن من أوجب الواجبات على المسلم حينما يحمل المسؤولية أن يكون راعيا لأمته ولرعيته، يحجب عليها ويدافع عنها ويحرص على نفعها لا ضرها، فإن تنازل عن شيء أخذ شيئا آخر في مقابله، ولا يتنازل عن أمته وعن حاجاتها وضروراتها وحقوقها من أجل أن يمتلئ جيبه ومن أجل أن تمتلئ أرصدته ومن أجل أن يغنم الأموال الطائلة. والمسلمون هلك تضرهم الاتفاقات الرعناء والتصرفات البتراء التي لا تنفع المسلمين، بل تكون سببا في تحطيمهم وتتوالى النكبات واحدة تلو الأخرى بسبب التساهل والتنازل عن حقوق المسلمين. فالمسلم الذي يتولى أمور المسلمين ينبغي أن يعرف حقوقهم وأن يطالب لهم بها وأن يحرص على نيلها، وإذا تنازل فليكن تنازله تنازلا دبلوماسيا ناجحا موفقا، لا يتنازل عن كل شيء في مقابل لا شيء، كما هو مشاهد للأسف في حياة المسلمين في هذا الزمان وفي هذا الوقت في بلدانهم التي يتصارع فيها أفرادها مع بعضهم بعضا، ويتصرفون التصرفات المؤذية لهذه الشعوب المظلومة المنهوبة الأموال والحقوق المضيعة في الدنيا على حساب سعادة الآخرين من خصومهم. ضيعوا الأرض المباركة فلسطين، وها هم الآن يسعون لتضييع المسجد الأقصى، ولا يكفيهم ذلك بل يضيعون بلادا أخرى، اليمن السعيد والشام المبارك، بل مثلما ضيعوا العراق ومثلما يسعون لتضييع ليبيا لا قدر الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تنتبه قادات المسلمين في جامعاتهم العربية والإسلامية إلى حقوق المسلمين وإلى الخطر المحدق بهم، وأن يقوموا برعايتهم وعدم التضييق عليهم في مقابل التسامح والتنازل مع أعدائهم. فللأسف نحن نرى الذين المجاهدين الأسباب الذين يجاهدون في غزة من أجل أن يلقنوا العدو درسا لا ينساه، ومن أجل أن يظهروا البطولة الصارمة التي تدفع العدو عن الاعتداء عليهم وعلى مجاوريهم من المسلمين. نجد بعض العرب يتسامحون مع اليهود ويعطون لهم الدنية في الدين وفي الدنيا، بل ويعادون المسلمين من أهل الأرض المباركة فلسطين الذين دماؤهم في أعناقنا لما حدث لهم من التضييع طوال عشرات السنين. فالمسلم والمؤمن كيس فطن يتصرف وفق فهم صحيح ودراية واطلاع، وهو لين في غير ضعف. انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتون له صلى الله عليه وسلم يزورونه ويقبلون عليه لاعتناق هذا الدين، بما يخاطبهم وبما يخاطبونه وبما يعدهم وبما يعدونه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد أتاه كما حدثوا عن أنفسهم، قالوا: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فعرض علينا الإسلام فأسلمنا. فكان العرض من النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع الحق والإيمان بالله، وعدم الاتباع من أجل الدنيا، وإنما الاتباع من أجل الإسلام. عرض علينا الإسلام فأسلمنا. فقال: أنا النبي الأمي الصادق الزكي، الويل كل الويل لمن كذبني وتولى عني وقاتلني، والخير كل الخير لمن آواني ونصرني وآمن بي وصدق قولي وجاهد معي. قال: فنحن نؤمن بك. قالوا: فنحن نؤمن بك ونصدق قولك يا رسول الله وأسلمنا. وأنشى أحدهم ينشد شعرا في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلسه طربا بهذا الذي تحقق لهم وهو الإسلام وعلى يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الوفد وزيارته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإقبال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وابتهاجه بحضورهم كما ذكر صاحب الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد ينبههم إلى الإيمان ويدعوهم إلى الإسلام ويعرف بقدره وبصفاته وأخلاقه ليتأسوا بها، ويحذرهم من التكذيب والنكوص بعد الإيمان، فإن الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والشر في معاداته وخصومته عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد: أنا النبي الأمي الصادق الزكي. فهو يصف نفسه صلى الله عليه وسلم بأنه نبي أمي، وهي شهادة شهد الله له بها، كما قال جل من قائل في أكثر من موضع في القرآن الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، ولكنه كان عالما بعلم الله الذي يوحيه إليه، فهو على علم واسع بما أوحى الله إليه سبحانه وتعالى من المعارف والعلوم، ومن المعارف التي لا يعرفها الإنسان باجتهاده الشخصي وبالتلقي عن الآخرين. فهو كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فهو لم يكن لأحد عليه فضل بتعليم وتربية ذات شأن تؤثر في أخلاقه، وإنما هو أدب الله سبحانه وتعالى الذي أدبه به، والتربية التي رباه عليها، والتعليم الذي علمه إياه بما يوحي إليه من واسع علمه سبحانه وتعالى. فهو يثبت لهؤلاء الناس أنه النبي الأمي الصادق الزكي، فهو صادق صلى الله عليه وسلم، لا يعرف إلا الصدق فيما يقول وفيما يبلغ وفيما يدعو وفيما يتكلم به، لا يكذب صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب كما هو معلوم صفة ذميمة وخلق لا يصح للمسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حينما سئل: أيكون المسلم جبانا؟ قال: نعم. أيكون المسلم بخيلا؟ قال: نعم. ولكن حينما سئل: أيكون المسلم كذابا؟ قال: لا، المؤمن لا يكون كذابا. وكيف يكون كذابا وهو يشهد كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة التي هي شعار الإسلام، وهي الحجة البالغة التي يستمسك بها المسلم لتعلقه بنبيه صلى الله عليه وسلم واتصاله بربه جل وعلا في اليوم والليلة في صلواته وفي لحظاته وفي أوقاته وفي يقظته وفي سلوكه وفي تصرفاته. فالنبي أمي صادق وهو ذكي مطهر لا تشوب أخلاقه ولا تكدرها شائبة، ولا يعرف عنه إلا العفاف، ولا يعرف عنه إلا السلامة من المكر والكيد، وهي أخلاق المذمومين الذين تلوتهم هذه الدنيا بالطمع فيها ومن أجل تحقيق مكاسبها. وهو يقول صلى الله عليه وسلم معرفا بنفسه لهذا الوفد: أنا النبي الأمي الصادق الزكي. وهكذا ينبغي لكل وفد من وفود الإسلام ولكل وفد يفاوض المسلمين أن يعلموا أن هذا الدين وهذه الأمة ذات رسالة، وأنها تسعى لقول الحق ولنشره وللدعوة إليه، لا من أجل الطمع في خيرات الدول الأخرى والشعوب، ولا من أجل استعبادها، ولا من أجل الركون إليها لطمعا في الدنيا والتسليم والتفريط في هذه الرسالة. فهذا الدين السمح المبارك الحق الذي بلغنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي المسلم أن يتساهل فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه: أنا النبي الأمي الصادق الزكي. الويل كل الويل لمن كذبني. فمن كذب هذا الدين وكذب هذه الرسالة وكذب نبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم وتولى عن دينه وأعرض عن الإسلام وكذب وقاتل وخاصم نبي الإسلام والمسلمين، إنما هو عدو ماكر وخبيث، خبيث النفس، خبيث النفس، سيء السلوك، ذميم الخلق، لا يفوز ولا ينجح في هذه الحياة الدنيا مهما نال من مغانمها الوفيرة وأموالها الطائلة ومهما تكبر وتغطرس وتجبر. فالويل كل الويل لمن كذبني وتولى عني وقاتلني، والخير كل الخير لمن آواني ونصرني. فمن كذب الإسلام في هذا الزمان وآذى المسلمين وفرق بينهم ونهب خيراتهم وعامل المسلمين معاملة المستضعفين الحقراء واجتهد في أن يكون صاحبا وودودا لخصومهم وأعدائهم ومفرصا في أموال المسلمين وحقوقهم، من أين يكون له التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هو الكاذب الكذاب؟ فالويل كل الويل لمن كذبني وتولى عني وقاتلني، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يقاتلون المسلمين ويدمرون مدنهم وقراهم ويحطمونهم ويقتلونهم ويقطعون أطرافهم ويزقون أرواحهم ويخربون دورهم وبيوتهم ويدمرون حياتهم، أهؤلاء مسلمون؟ أهؤلاء مصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم ومصدقون بهذا الدين ومتبعون لهذه الرسالة؟ كلا وألف كلا. فليحذر المسلم أن يكون عونا للكافرين على المسلمين وعونا لأعدائهم عليهم، يخرب معهم ويطعن في المسلمين ويفسد حياتهم. والخير كل الخير لمن آواني ونصري، وهي بشارة عظيمة يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار. فالأنصار هم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وأعانوه وأصحابه المهاجرين، والأنصار والمهاجرون تحملوا معه تبعات الدعوة في مهدها وفي المواقف الصعبة فيها، في أم القرى حيث كانت غريبة يخاصمها عبدة الأوتان والمشركون الظالمون المغطرسون المتغطرسون الكاذبون، يقتلونهم ويؤذونهم وهم لا يزيدون عن أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعليها نحيا وعليها نموت. فيا لها من كلمة طاهرة وكلمة صادقة يسعد بها المسلم، يرددها في قرارة نفسه وبلسانه وعلى يسمعها الآخرين، بل إن المسلمين من أعلى المآذن في اليوم والليلة يكررونها 5 مرات، يشعرون بها، يذكرون بها المسلمين أولا، ويشعرون بها الغريبة عن بلادهم أن هذا هو الدين، هذه هي شعاراته، هذه هي راياته، وهذا هو نبيه صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الصادق الزكي عليه الصلاة والسلام. فالخير كل خير من اتبعه وآمن به وصدقه وعمل بمقتضى شريعته، والشر كل الشر لمن عاداه وآذاه وخرب دور المسلمين وحاربهم وأفسد حياتهم ونغصها، كل ذلك سبب من أسباب العذاب الذي يحيق به وبكل من أعانه على ذلك سواء كان مسلما أو كافرا. والخير كل الخير لمن آمن به صلى الله عليه وسلم، فالخير كل الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد، لمن آواني ونصرني وآمن بي وصدق قولي وجاهد معي. فيا له من قول عظيم وتعاليم واضحة لهذا النبي الصادق الأمي عليه الصلاة والسلام. فهو لا يدعو إلى كسب وإلى أموال ولا إلى سلطان ولا إلى جاه وإلى تعظيم وإجلال، وإنما يدعو إلى الإيمان به وتصديقه في رسالته والجهاد معه ومناصرته وحماية هذا الدين. ولا شك أن من مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحماية هذا الدين حماية المؤمنين وحماية دار الإسلام والإيمان بهذه الرسالة ونشرها ومساعدة أهل العلم على بذل هذه الرسالة ونشرها وتعليمها للناس وعدم تضييعها وتفريط فيها. فماذا يقول أولئك الذين يحاربون هذا الدين بسد منافر التعليم الديني والادعاء بأنه لا يصلح لهذا الزمان، أو القول بأنه لا تضبطه قوانين ولا ينطلق من مؤسسات معترف بها، وهم من في إمكانهم أن يضعوا القوانين إن لم توجد، بل هي موجودة، ولكنهم يدعون على الإسلام والمسلمين ما ليس حقا من أجل محاربة هذا الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولهم في التاريخ الطويل المدين طوال عمر الإسلام دروس وعظات في طغاة جبارين حاولوا انتهاك حرمة هذا الدين والاعتداء عليه وعلى أهله وأتباعه وعلمائه وكتبه، فدمرهم الله شر تدمير. أين هولاكوا وأتباعه؟ أين التتر وأتباعهم؟ أين الطغاة الذين تجبروا وفي بلادنا هذه إلى عهد قريب؟ ذهبوا كلهم أدراج الرياح ومضى بهم التاريخ إلى مصيرهم المشؤوم عند الله سبحانه وتعالى في الجنان. أحرقوا كتبه ودمروا مساجده وفعلوا الأفاعيل بالمسلمين وجرؤوهم على نكس الإيمان وعلى الاعتداء على معتقداتهم وعلى المسلمين، فخرب الله صنيعهم ونصر الله دينه وأعلى كلمته. والله سبحانه وتعالى قد قضى ولا معقب لحكمه في محكم التنزيل. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا الحكم الرباني وهذا الوعد الإلهي صادق متحقق، ينبغي أن يعلم كل طاغية وجبار وكل معتد آثم على الإسلام أن صنيعه في بوار وأن عمله إلى خراب ودمار وأن فعله ينعكس عليه وأنه هو الذي يخسر الدنيا والآخرة بسوء ما يصنعه من هدم هذا الدين وتدمير كيانه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. والله سبحانه وتعالى يعد كل ذلك الصنيع وكل ذلك العمل الطاغي يعده إنما هو من باب إطفاء نور الله، كمن يحاول أن يطفئ شمعة. وماذا تغني الشمعة لو نظر إليها الإنسان لوحدها؟ ولكن هذا الدين نور متوهج في الدنيا أرسل الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون رسالة خاتمة شاهدا على كل الناس إلى أن تنتهي الدنيا. من آمن منهم فله الجنة، ومن كفر وكذب فله النار وسوء القرار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطابه هذا وفي كلمته هذه وفي موعظتهم وفي تصريحه لهذا الوفد الذي جاءه يعلن إسلامه: أنا النبي الأمي الصادق الزكي، الويل كل الويل لمن كذبني وتولى عني وقاتلني، والخير كل الخير لمن آواني ونصرني وآمن بي وصدق قولي وجاهد معي. فأين الجهاد في سبيل الله مع المجاهدين من أنصار هذا الدين، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الثابتين السابقين، ومن جاء من بعده من التابعين وتابع التابعين إلى يوم الناس هذا؟ والمسلمون يجاهدون لإعلاء كلمة هذا الدين، لا يجاهدون من أجل سفك الدماء ولا من أجل إراقته والانتصار وزهق الأرواح، وإنما يجاهدون دفاعا عن قلاعهم وحصونهم وعن أمتهم وعن دينهم وعن كتابهم وعن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولكن وللأسف الأعداء صاروا يعرفون من أين تؤكل الكتف كما يقال، فاتخذوا لذلك وسائل خطيرة ورهيبة، فيغرلون بالمسلمين صلوفا وألوانا وأشكالا وصورا متعددة، يغرونهم بمحاربة الإسلام من طرف خفي. فربما رأيت الطاغية الماكر الذي يحمل السلاح ويفجره الداعشي، يفجر نفسه في صفوف المسلمين وهم يقرؤون القرآن في مساجدهم أو في احتفالاتهم أو في اجتماعاتهم أو في مدارسهم. والطاغية الماكر الذي يأتي من طرف خفي فيسد أبواب العلم الشرعي ويحاول أن يبطش بالمسلمين ويفسد عليهم تعاليم دينهم وتسجيلهم بها بصرف الناس عن تعليم هذا الدين. وربما تصدى بعض الناس للمنابر ووقفوا عليها لا من أجل أن ينشروا كلمة الإسلام نشرا صحيحا صادقا، وإنما من أجل أن يوسعوا المسلمون تجهيلا بالطعن في العلماء والتعريض بهم والكذب عليهم والافتراء واتهام المسلمين أجمعين بالشرك والكفر والدعوة إلى تخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وتخريب الدول والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مجتمعنا وأن يحفظ أمتنا وسائر بلاد الإسلام من كل عدوان ومن كل كائد ومن كل مكر ماكر، وأن يخذلهم عن هذا الدين السمح المبارك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا لهذا الوفد الذي جاء مسلما أجابوه بقوله: نحن نؤمن بك ونصدق قولك، نحن نؤمن بك ونصدق قولك وأسلمنا وأسلمنا، نحن نؤمن بك ونصدق قولك وأسلمنا. فيا لها من إجابة رائعة سمع النبي صلى الله عليه وسلم من أفواه هذا الوفد الذي جاء ليعلن إسلامه: نحن نؤمن بك ونصدق قولك وأسلمنا. فأسلموا لله سبحانه وتعالى واعتنقوا هذا الدين وتخلوا عن الوثنية وعن الكفر والضلال والبهتان، وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم وناصروه، بل ناصروه الساعة في وقتها بألسنتهم شعرا حفظته بطون كتب الإسلام تنشره السيرة العاطرة ليكون دروسا للمسلمين ولشعرائهم ولمنشديهم يتغنون به ويدعون به الناس إلى اعتناق هذا الدين والحفاظ عليه، لا ليتمسكوا بالطرب واللهو والعبث وإضاعة الوقت والتغني بجمال الجميلات ونحو ذلك مما هو مشاهد للأسف في بعض الفضائيات لا هم لها إلا إغراء الشباب بالموسيقى الصاخبة وهتك الأعراض وانتهاك الحرمات والنظر إلى النساء في لهو وعبث، وهو ما يتنافى وأخلاق المسلمين وأخلاق هذا الدين، بل ويتنافى مع القيم الإنسانية التي تدعو إلى العمل وإلى الكدح وإلى الجهد وإلى طلب الحق وإلى الاستقرار وإلى قيام الأسر المطمئنة الهادئة التي تخدم البلاد وتخدم المجتمعات. يقول شاعر هذا الوفد المبارك وهو رئيسهم عبد بن عمرو: الكلبي يقول: أجبت رسول الله إذ جاء بالهدى، فأصبحت بعد الجحد لله أوجرا، وودعت لذات القداح وقد أرى بها سدكا عمري ولله أصورا. أجبت رسول الله إذ جاء بالهدى، فأصبحت بعد الجحد أي بعد النكران والكذب والتكذيب والكفر بالله ورسوله، فيقول: فأصبحت بعد الجحد لله أوجرا. والأوجر هو الأشفق، يعني هو الخائف من الله سبحانه وتعالى الذي يخشى الله ويتقي. فيا له من وصف جميل: أجبت رسول الله إذ جاء بالهدى، فأصبحت بعد الجهد لله أوجرا، وودعت لذات القداح وقد أرى بها سدكا عمري ولله أصورا. وودعت لذات القداح وقد أرى، وودع ما كان يحتسيه في قداح الخمور والسرور والشراب المحرم مما يصيش معه العقل ويطلب به الدنيا ولذاتها الآثمة على حساب الدين وعلى حساب العقل وعلى حساب المروءة. وودعت لذات القداح وقد أرى بها سدكا عمري ولله أصورا. وقد كان معتادا أن يلهو بقداح الخمور يحتسيها في زمر من جماعاته، ولكنه بعد إسلام الآن ينصرف عنها. وقد أرى بها سدكا، يقول، ومعنى سدكا أي مولعة، ولله كان هو أصورا، وأصورا معناها مائل، كان مولعا بالخمور وميالا إلى اللهو واللعب والغناء والرقص والطرب، كل ذلك مما لا يحله شرعنا الشريف على سبيل على حساب تخريب المجتمعات وإلحاق الأذى بالبنين والبنات وإفساد الأمة والناس بما هو متبع ومعترف به في بلاد غير المسلمين. أجبت رسول الله إذ جاء بالهدى، فأصبحت بعد الجحد لله أوجرا أي أخوف، وودعت لذات القداح وقد أرى بها سدكا أي أكون وودعت لذات القداح وقد أرى بها سدكا أي مولعة و سلكا عمري ولله أصورا أي ميالا إليها. لقد ترك هذه المفاسد وانقلب إلى رجل من نوع آخر، رجل يطلب هذه الدنيا من خلال دينه، من خلال تعاليم ربه، ومن خلال حياته الشرعية المباركة التي لا لعب فيها على حساب عقيدته وشريعته وعلى حساب أمته، كما هو مشاهد للأسف في كثير من الناس الذين تراهم إذا خرجوا للمفاوضات احتسوا الخمور مع الأجانب وتنازلوا عن مظاهر دينهم، بينما تجد اليهودية إذا خرج إلى المفاوضات قبل أن يوقع يلبس قبعته ليوقع ويتشهد عليه بأنه يفعل ذلك من أجل خدمة دينه الفاسد الباطل المحرف. وللأسف لم نرى المسلمين اليوم يلبسون القبعات، ولكنهم يحرقون رؤوسهم على هذه الطريقة، حتى إن الطفل الصغير ينشأ عليها، فتجده يحلق بعض رأسه ويجعل أكثره غير محلق في أعلى رأسه كالقبعة، وهو تشبه باليهود قاتلهم الله، وهو فعل دنيء للأسف لا يتنازل عنه الشباب، ويكرهون ويلزمون الحلاقين أن يفعلوا ذلك. ولو تأملوا هذا الصنيع السيء لا أدركوا أنه من أخطر التشبيهات التي يتمثلون فيها بغيره من المسلمين أعداء الملة والدين، أعداء الإسلام والمسلمين. أجبت رسول الله إذ جاء بالهدى، فأصبحت بعد الجحد لله أوجرا، وودعت لذات القداح وقد أرى بها سلكا عمري ولله أصورا. وقال أيضا: وآمنت بالله العلي مكانه، وأصبحت للأديان ما عشت منكرا. لقد آمن بالله حق الإيمان، هذا الإيمان اليقيني الصادق بالله العلي الذي ليس صنما يعبد، وليس وثنا، وليس حجرا، وليس كائنا من كان إلا الله سبحانه وتعالى المتعال، فهو خالق هذا الكون ومبدعه ومنشئه، وهو الحافظ له على مدى الدهور والأعوام. وآمنت بالله العلي مكانه، وأصبحت للأديان ما عشت منكرا. لقد تخلى عن عباداته الوثنية، وأنكر كل ما عليه الأمم الأخرى من العبادات الوثنية كالبوذيين والهندوس والنصارى واليهود، الذين وإن ادعوا أنهم أصحاب رسالة سماوية، إلا أنهم في واقع الأمر أكثرهم علمانيون، لا يؤمنون بدين ولا يعرفون شيئا من عقيدتهم ومن ملتهم، بل من كان يؤمن بذلك إنما يؤمن بإله مركب أو بعجل يعبد ونحو ذلك مما هي أباطيلهم المعروفة التي تشهد عليهم. فلله ما أحوج المسلم أن يتعلم أحكام دينه، وأن يعرف أسرار هذا الدين، وأن يبلغه، وأن يدعو إليه، وأن يبدأ بأسرته، بل يبدأ بنفسه أولا، فيقودها إلى الخير، ويوجهها إلى التزامه بهذا الدين، ويتولى أمر أسرته، امرأته وأبناءه وبناته ووالديه وجيرانه وأحبابه وزملاءه وأصدقاءه. تكون كلمة الله على لسانه، والدعوة إلى الإسلام بينة طيعة له يدعو بها صباح مساء، يكون مثلا أعلى في الذكر وفي المحافظة على الصلاة وفي الدعوة إلى الخير وفي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وفي نصرة هذا الدين وفي السؤال عن أحكامه ومعرفة أسراره، من أجل أن تكون الأمة بألف خير. وانظر إلى حال بعض الشباب للأسف، تجده إذا ما عرضت عليه صورة لفريق من فرق الرياض من الفرق الرياضية الدولية في غير بلاد المسلمين، يسمي لك أفرادها جميعهم، يسمي لك أفراد الفريق، يسمي الحارس، ويسمي قلب الهجوم، ويسمي الميامن والمياسر، ويسمي الدفاع، ولا يغفل حتى عن الحكم ولا عن المدرب وإلى آخره، وهو إذا ما سمع بالمباراة قد حدثت وقعت وانتصر فيها فريق، تجده يصفق ويهلل ويرفع أعلامه وشعاراته على سيارته في بلاده التي تبعد آلاف الأميال عن بلاد ذلك الفريق، وهو لا يشعر به ولا يعرف له وجود في هذه الدنيا من طرف أفراد ذلك الفريق، ولكنه الاتباع الأعمى والجاهلية في السلوك الذي لا يؤدي إلى خير ولا ينفع المسلم في حياته، بل قد تؤدي فرحته إلى مخاصمة غيره والاعتداء عليه والضرب والطعن واللعن والسب والشتم من أجل التأييد لذاك الفريق وحصول الفرحة بنجاحه والبكاء على حسرته إن وقعت له هزيمة. فيا له من أخلاق دنيئة ما ينبغي المسلم أن يفرط فيها. فالمسلم سواء كان مسؤولا أو كان من عامة الناس ينبغي أن يراعي ربه وأن يراعي أحكام دينه وأن يتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا الدين سلوكا له يتبعه في كل مواقفه وفي كل حياته، تصرفاته كلها مبنية عليه، يسأل عن دينه ويسأل عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ويسأل عن أصحابه، ويسأل عن علماء الإسلام، وتكون له معرفة بهم. وكم رأينا من بعض أهل الدين ومن أهل الخير والفضل ممن شهدناهم من آبائنا ممن كانوا يحجبون على حضور دروس أهل العلم وتتبعهم ومعرفة سيرهم بل وينقلونهم بسياراتهم خدمة لهم لتيسير أمورهم وعمران المساجد بهم حرصا على رعاية هذا الدين. فهؤلاء حظهم عظيم وخيرهم عميم، وللأسف الذين ينقصون عن هذا الدين ويعادونه ويحاربونه ويفرطون فيه إنما هم يحاربون الله ورسوله وينسلخون عن هذا الدين ويخسرون الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ومن محبة هذا الدين محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه ومحبة أتباعه ومحبة المؤمنين جميعا ومحبة هذا الدين في تعاليمه وفي علمائه وفي كتبه وفي قرآنه وفي سنته، كل ذلك مما ينبغي على المسلم أن يحافظ عليه وأن يعمل به وأن يزول عنه وأن يدفع المسلمين للاستمساك به وأن يعادي الناس المنكرين له المحاربين له بدعوى التطوير وبدعوى التغيير للمجتمع. وقد كان بعض الطغاة وأعوانهم يقولون إن المجتمع هذا كالشجرة التي تمتلئ بالفواكه الصحيحة السليمة والفاسدة، فهي تحتاج إلى هز، وإذا ما هززتها تساقط الفاسد منها. وهم في واقع الأمر إنما يريدون أن يسقطوا هذا الدين وأن يضيعوا كرامة الأمة التي رفع الله شأنها بإنزال كتابه بلغتها وهو اللغة العربية وهي اللغة العربية المباركة. فهؤلاء الدعاة إلى هز المجتمع إنما هم يريدون إسقاط القمم وإفساد الأمة وتضييع أعلامها من أجل أن يتأتى لهم الخراب والتدمير والعياذ بالله، ولكنه يظل في يدنا وعلى ألسنتنا وفي قلوبنا آيات الله سبحانه وتعالى وقوانينه وأحكامه تثبتنا وتدفعنا إلى الاستمساك بهذا الدين وإعلاء كلمة رب العالمين ونصرة المسلمين ودعوتهم إلى التوحد وإلى التعاون والتعاضد وعدم الاعتداء على بعضهم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين في حق المؤمنين أعزة على الأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ويقول سبحانه وتعالى يريدون ويقول الله سبحانه وتعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإسلام والمسلمين ويثبت الأمة ويحفظ كيانها ويردها إلى الجادة وينقذها من براثين أعدائها الظالمين الخائنين الغادرين المتحالفين مع أعداء الأمة والإسلام والمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف الجماطي. رسالة يأتيكم يوم الأحد عند الساعة 10:05 ليلا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 6:05 مساء.
الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما للحق صار